بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اصطفى. أما بعد أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح الكتاب عمدة الأحكام لفضيلة الشيخ محمد مختار الشاكيتي، الأستاذ بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، والتي تقوم بتسجيلها ابتداء إن شاء الله حسب الجدول المعد لها، مع تمنياتنا لكم بالعلم النافع والعمل الصالح. والآن نترككم مع الدرس.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه، ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته، قال: فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته، قال: فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، ثم قال: قوموا فليصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. هذا الحديث مناسبة ذكره في باب الصفوف أنه بين حكمة إمام الجماعة بالإمام، وهو أنه إذا كان اثنان، إذا أراد اثنان أن يصليا وراء إمام لهما، فالسنة أن يتأخرا عنه، وهي مسألة مشهورة عند الفقهاء رحمهم الله. فبين هذا الحديث حكمنا. يعتني المصنف رحمه الله بذكر هذا الحديث في هذا الموضع لاشتماله على المسألة التي سبقت الإشارة إليها، ولاشتماله على نوع آخر من الصفوف، وهو صفوف النساء. إذ بين الحديث السنة في المرأة إذا صلت وراء إمامها أنها تتأخر، كما سيأتي إن شاء الله بسطه وبيان مسائله. يقول رضي الله عنه أن جدته مليكة، قيل إن المراد بها أم سليم رضي الله عنها وأرضاها، وأن الضمير في قوله جدته عائد إلى إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أحد رواة الحديث كما نبه على ذلك بعض أهل العلم رحمهم الله. دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام صنعته له، دليل على مشروعية الدعوة المطلقة بأن يدعو الإنسان إنسانا من أهل الفضل. وذلك أن هذه المرأة الصحابية الجميلة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الطعام دون وجود مناسبة ظاهرة والمقصود بالمناسبة الظاهرة كدعوة وليمة العرس ونحوها. ومن ثم دلت هذه العبارة على كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه كما نبه العلماء على ذلك، ذلك أنه أجاب دعوتها ولم يستنكف عن ذلك صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا دليل على مشروعية إجابة الدعوة المطلقة كما قدمنا، وهي الدعوة التي لا تتقيد بموجب. والغالب في هذا النوع من الدعوات أن يكون المقصود منه التأليف وأداء حق الإنسان المدعو، إما لعلم أو قرابة أو رحم ونحو ذلك. فدعت هذه الصحابية الجليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعامها لما في ذلك من القربة لله عز وجل، وفي معناه أهل العلم والفضل. وقوله دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صناف، أخذ العلماء منه مشروعية إجابة الدعوة المطلقة كما قدمنا. ومذهب طائفة من العلماء رحمهم الله أن المسلم إذا دعا أخاه إلى وليمة مطلقة أنه يجب عليه أن يجيب تلك الوليمة. مثال ذلك إنسان ذاك إلى غدائه أو عشائه تحببا وتقربا منه، قالوا تجب عليك إجابة الدعوة إلا عند وجود عذر شرعي يصور للإنسان المدعي أن يعتذر. ومذهب جمهور العلماء رحمهم الله على أن الواجب على أنه لا يجب على الإنسان أن يجيب الدعوة المطلقة، ولكن الذي دلت عليه النصوص أن الدعوة المقيدة وهي دعوة العرس وما في حكمها أنها آكد من غيرها، وأنه لا ينبغي للمسلم أن يتخلف عنها إلا من عذر. وفي هذا أعني الحكم بتأكد إجابة الدعوة دليل على سمو الشريعة الإسلامية وعلو منزلتها وحسن منهجها في تقريب القلوب، ذلك أن الدعوة تتضمن تأليف القلوب وتقييدها. ولذلك أكد النبي صلى الله عليه وسلم أمر إجابتها. ففي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: إجابة الدعوة، فذكر من الحقوق الواجبة للمسلم على المسلم أن يجيب دعوته. ومن العلماء من قال إن قوله عليه الصلاة والسلام إجابة الدعوة المراد به دعوة مخصوصة، لأن أل في قوله الدعوة المراد بها معهود معين، وهو المعهود الذهني الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم عظيم شأنه حينما أكد ذلك، حتى قال الصحابي الجليل: ومن لم يجبها فقد عصى أبا القاسم صلوات الله وسلامه عليه. يقول رضي الله عنه وأرضاه: دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام صنعت. هذه الرواية التي ذكرها المصنف رحمه الله لم يبين فيها نوعية الدعوة، هل هي دعوة غداء أو عشاء. وقد ورد في الروايات الأخرى ما يدل على أنها دعوة الغداء. ومن ثم أخذ العلماء رحمهم الله من هذه الروايات التي يفهم منها أن الدعوة هي دعوة الغداء، أن الصلاة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القصة هي صلاة الضحى، وهذا هو الذي يستفاد من معرفة نوعية الدعوة التي أجابها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة. يقول رضي الله عنه وأرضاه: قال أكل من ذلك الطعام الذي صنعت له ملائكة رضي الله عنها وأرضاها. وفي هذا دليل على سماحة نفسه وكريم خلقه. ومن ثم قال العلماء: إن الآداب آداب الضيافة تنقسم إلى قسمين: أدب الضيف مع المضيف، أدب المضيف مع ضيفه، أدب المضيف مع ضيفه، وأدب الضيف مع مضيفه. فكل منهما يتأدب مع الآخر. فمن أدب الضيف مع مضيفه أن يأكل الطعام الذي يقدمه له مع من يكن معذورا في امتناعه منه لمصلحة شرعية أو دنيوية تتعلق بالبدن من قيام الصحة ونحوها. فلذلك قالوا إن من الأدب عدم الاعتذار عن الطعام ما لم يكن هناك إذن شرعي يجب للإنسان أن ينكف عنه أو يتركه كان يكون سائما في فرضه أو يكون الطعام حراما والعياذ بالله ونحو ذلك. فهذا من أدب الضيف مع مضيفه أن يصيب الطعام وأن لا يحتقره إلى غير ذلك مما ذكروه من الآداب. فلما كان عليه الصلاة والسلام قد كمل الله آدابه وزين أخلاقه أكل من طعامها صلوات الله وسلامه عليه، وفي ذلك تطيب لخاطرها. قال ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. هذه العبارة فيها مسائل: المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الطعام ثم لم يتوضأ بعد أكل الطعام، فدل هذا على نسخ الأمر بالوضوء مما مست النار، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان آخر العهد منه ترك الوضوء مما مست النار. قوله قوموا فليصلي لكم يدل على ذلك ويؤكده، أي أنه عليه الصلاة والسلام لن يتوضأ بعد ذلك. المسألة الثانية فيه دليل على ما ينبغي أن يكون عليه العالم والداعية إلى الله ونحوهم من أهل الفضل من الحرص على دعوة الناس إلى الخير وتحديدهم فيها، وحرصهم كذلك على عمارة المجالس بذكر الله. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى أفضل العبادات وأشرفها، وهي عبادة الصلاة، وأمر بها الزمان والمكان، فكان ذلك أكمل ما يكون من الدعوة إلى الخير. ومن هنا قالوا إنه يستحب للضيف إذا كان من أهل العلم أن يهدي لمضيفه خيرا بذكره بتوصيته بأمره بطاعة الله وتوصيته بما يعينه على تقواه لربه، فذلك من أمثل ما تكون منه المكافأة. وفي قوله قوموا فليصل لكم قد قام هذا التهاب اليتيم ومعه أنس رضي الله عنه وأرضاه، وفي هذا لطيفة يحسن التنبيه عليها تدل على فضل الشرف. ذلك أن أنس رضي الله عنه واليتيم معه قاموا مباشرة إلى الصلاة ولم يتأخروا للوضوء، فانظر رحمك الله إلى صلاح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صبيان صغار محافظون على الوضوء، فأين طلاب العلم وأين الأخيار؟ فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على صلاحهم وتقواهم، حتى كان الصبي الصغير يربى على المحافظة على وضوئه. وفي قوله قوموا فليصلي لكم مسألة ثالثة وهي مشروعية الجماعة في النافلة، وللعلماء رحمهم الله فيها تفصيل، ففرقوا بين الجماعة الكبيرة والجماعة اليسيرة. ووجه هذا التفريق أن السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بفعل الصلاة جماعة وهي نافلة إنما ثبت عنه فيه الجماعة اليسيرة، ولم يثبت عنه أنه حينما كان في جمع من الصحابة أنه أمرهم بذلك، وإنما كان ذلك في صلاة التراويح. ومن ثم قالوا إنه يختص الأمر بالنوافل جماعة في السنن المؤكدة كالعيدين والكسوف والخسوف والاستسقاء ونحوها من الصلوات التي يسن لها جمع الناس، وكذلك قيام رمضان على ما سبق تفصيله وبيانه في المجالس الماضية. وفي قوله عليه الصلاة والسلام قوموا فليصلي لكم وجهان، فليصلي لكم وقوله فليصلي لكم بإدغام اللام بالجزم، وكذلك بإثبات الياء. تقول عليه الصلاة والسلام فليصلي لكم أي أصلي بكم. وفي قوله عليه قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس. قوله رضي الله عنه وأرضاه: فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس، فيه دليل على العناية بالضيف وإحسان إكرامه. ذلك أن أنس لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الصلاة طلب له ذلك الحصير، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وإنما كان ذلك من أنس رضي الله عنه إكراما وإجلالا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقياما بحقه لمكان النبوة والضيافة. وقوله فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس، أي أنه قد تغير من طول لبسه. وفي قوله ما لبس أي جلس عليه، وفي قوله من طول ما لبس أي جلس عليه. أخذ بعض العلماء رحمهم الله من إطلاق أنس رضي الله عنه وصف اللباس على الحصير الذي يجلس عليه، أخذوا منه دليلا على أن الفراش يوصف بكونه ملبوسا، وهذه مسألة تنازع فيها الفقهاء رحمهم الله، وتترتب عليها مسائل، منها الجلوس على الحرير، فإن قلنا إنه قد رخص للمرأة أن تلبس الحرير كما ثبتت بذلك السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يتفرع على ذلك أن تجلس عليه. وهناك وجه ثاني للعلماء رحمهم الله، وهو أنه يحرم على المرأة أن تجلس على الحرير، لأن الرخصة إنما هي مقيدة بلبسها له. وفيه كذلك يتفرع على القول على هذا القول، أعني وصف اللباس لمن جلس على الشيء أن يقال له إنه لبس، فيما لو حلف أنه لا يلبس قماشا معينا فجلس على ذلك القماش. فإن قلنا الجلوس على الشيء يعتبر لبسا له، فإنه يعتبر حامسا، وهو مذهب طائفة من السلف رحمهم الله. وهناك قول ثان على التفريع الذي سبقت الإشارة إليه، لا يقتضي حنفه لأن الجلوس شيء واللبس شيء. قالوا لأنه وإن كان اللبس قد أطلق بمعنى الجلوس، لكن العرف والمعهود أن الإنسان إذا قال لبس الشيء أو والله لا ألبس كذا وكذا أن مراده لبس الشيء حقيقة على بدنه، وأما إذا كان جالسا عليه فإنه لا يصدق عليه أنه لابس. وأقوى الأقوال والعلم عند الله أن من حلف أنه لا يلبس الشيء أنه لا يعتبر حامسا لو جلس عليه، بدليل أن الإنسان لو جلس على ثوبه في حجه وعمرته لم يصدق عليه أنه لابس له. ولذلك أصح الأقوال والعلم عند الله هو القول بأن الجلوس على الشيء لا يعتبر لبسا، وقوله رضي الله عنه فنضحته بما قام أنس رضي الله عنه إلى الحصير ونضحه بما، والنضح هو الرش بالماء، أن تأخذ بكفك الماء أو تغترف الماء بيدك ثم ترش الشيء الذي تريد تطهيره أو نضحه. وفي هذا دليل على مسألة فقهية سبقت الإشارة إليها معنا في أبواب الطهارة، وهي أن الشيء المشكوك في نجاسته، أما الإنسان إذا شك في نجاسة ثوب أو فراش ونحوه أنه يسن له أن ينضحه بالماء، وأنه لا يجب عليه غسله بالماء على أصح أقوال العلماء رحمهم الله. ووجه ذلك أن أنس رضي الله عنه وأرضاه إنما نضح الحصير ولم يغسله، فدل هذا على أن الشك في طهارة الثوب أو المكان أن الإنسان يدفع ذلك الشك بطهارة أخف من طهارة من الطهارة التي يدفع بها اليقين وغلبة الظن، فلذلك يشرع له رشه ولا يجب عليه غسله. ومن أمثلة ذلك لو شك الإنسان هل أصابت النجاسة ثوبه أو لم تصبه، فإن اليقين أن ثوبه سالم من النجاسة، ولو أراد أن يستبرئ أخذ الكف من الماء فرش الموضع. ولذلك ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى. فدل هذا على مشروعية النضح وأنه لا يجب على الإنسان الغسل. وفي قوله على حصير قال: فقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا دليل على مشروعية الصلاة على الحصير، وأنه لا حرج على الإنسان أن يصلي مع وجود الحائل بينه وبين الأرض كالحصير والفراش ونحو ذلك، وأنه ليس من السنة دفع الفراش إذا قدم للإنسان. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم له أنس الحصير لم يرد عليه ذلك الحصير، وقد كان بالإمكان أن يصلي على الأرض مباشرة. وفي هذا رد على من تشدد فقال برده، وقد شدد بعض السلف رحمهم الله في الصلاة على الحائل، وهناك قول لطائفة شاذة ليست من أهل السنة والجماعة من طوائف أهل البدع السالفة، يقولون بأن الصلاة لا تصلى إلا على الحصير، ولكن مذهب جماهير العلماء رحمهم الله سلفا وخلفا على مشروعية الصلاة على الأرض مباشرة، والصلاة على الحصير والصلاة على البسط ونحوها، وأنه لا حرج على الإنسان إذا صلى على حائل طاهر، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي بدفع الحصير إليه وتقديمه له عليه الصلاة والسلام، وهو أكمل الأمة وأحوطهم وأخشاهم لربه صلوات الله وسلامه عليه، فدل على مشروعية الصلاة مع الحائل. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يدين الخمرة وهي توضع عند سجوده عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أنه لا حرج على الإنسان أن يصلي مع وجود الحائل أو بدون حائل، والأمر في ذلك على السعة. ولكن كره العلماء رحمهم الله الصلاة على الفراش الذي تكثر فيه النقوش والزخرفة، لأنها قد تنهي الإنسان غالبا عن صلاته وخشوعه في عبادته لربه. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن يطيع الناقرانك، فما زالت تصاويره تعرض علي حتى شغلتني عن صلاتي آنفا. فإذا كان أكمل الأمة خشوعا وخضوعا واستحضارا لعظمة ربه في صلواته صلوات الله وسلامه عليه، يشغله القران وهو في وجهه وليس بين يدي سجوده، فمن باب اولى واحرى ان تشغل النقوش غيره. فالمقصود ان المستحب والاولى ان يكون الفراش صافيا ليست به نقوش، ولا حرج اذا صلى المصلي على فراش فيه نقوش وصلاته صحيحه لو صلى عليه. وإنما المقصود فهات الأسباب التي تعين على الخشوع أكثر وأكثر، وذلك بأن يكون عند الإنسان مثلا فراشان، أحدهما فيه نقش والآخر ما نقش فيه. فإن الأولى والأكمل أن يصلي على الذي لا نقش فيه، لأنه يعينه على الخشوع الذي هو مقصود من مقاصد الصلاة وفي قوله رضي الله عنه وأرضاه: فقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصففت عن واليتيم وراءه، وفي قوله وصففت عن واليتيم وراءه دليل على مسألة التي قدمناها، وهي أنه إذا صلى اثنان وراء الإمام فإن السنة أن يقف وراء الإمام وخلف الإمام، ولا يقف أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره. وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها على قولين: القول الأول أنه إذا صلى اثنان وراء الإمام فإن السنة أن يصلي وراءه، وهذا القول هو قول جماهير العلماء من السلف والخلف، وهو قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية رحم الله الجميع، وهو قول عند الحنفية أيضا. يقول أصحاب هذا القول: إذا صلى اثنان وراء الإمام فالسنة أن موقفهما يكون وراء الإمام، ولا يصليان مصامتان له لا من جهة اليمين ولا من جهة اليمين والشمال معا. القول الثاني أن السنة لمن صلى إذا صلى اثنان مع الإمام أن يقف أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، وهذا القول قال به بعض السلف، وهو قول عبد الله بن مسعود وعلقمة وصاحبيه علقمة والأسود. يقول أصحاب هذا القول: السنة أن يقف أحد الرجلين عن يمينه والآخر عن يساره. احتج الجمهور رحمهم الله على صحة مذهبهم بحديث أنس الذي معنا، ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أنسا واليتيم الذي معه على الصلاة وراءه، فدل وهم اثنان، فدل هذا على أن السنة في الاثنين إذا صلى وراء الإمام أن يصلي خلفه ولا يسامته. أما الدليل الثاني فحديث جابر وجبار رضي الله عنهما. قال جابر رضي الله عنه فقمت عن يساره فأدارني عن يمينه ثم جاء جبار بن صخر قال فوقف عن يساره فدفعنا وراءه. وهي حديث صحيح رواه مسلم وغيره وغيره. يدل هذا الحديث على أن السنة في الاثنين أن يقف وراء الإمام. أما دليل أصحاب القول الثاني فما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وفيه أنه قام مع علقمة والأسود فقام أحد قام أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره ثم رفع ذلك ثم رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة على ذلك. أما القول الراجح فأصح القولين والعلم عند الله أن الاثنين يقفان وراء الإمام ولا يقف أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره. وذلك لما يأتي أولا بصحة دلالة السنة في حديث أنس الذي معنا وحديث جابر وجبار بن صخر رضي الله عن الجميع. أما الأمر الثاني فهو أن حديث عبد الله بن مسعود تمامه وبقيته تدل على أنه كان بمكة منسوخا. ووجه ذلك أنه ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ركع طبق يديه بين ركبتيه فدل هذا على أنه منسوخ لأن التطبيق كان في ابتداء الإسلام إذا صلى الإنسان وركع لا يضع كفيه على ركبتيه وإنما يطبقهما ويجعلهما بين الركبتين وهو راكع. ثم نسخ ذلك بتشريع المدينة فدل هذا على أن الموقف الذي وقف هو عبد الله بن مسعود مع النبي صلى الله عليه وسلم سابق للذي ذكرناه هنا. ومما يدل على ذلك تأخر إسلام جبار بن صخر فهذا يدل على النصر لأن حديث أنس وحديث جابر قطعا قد وقع بالمدينة وحديث عبد الله قد صرح فيه رضي الله عنه أنه كان بمكة فلذلك دل هذا على أنه متقدم وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمره عليه الصلاة والسلام وهديه فدل هذا على أنه منسوخ. وبناء على ذلك فإنه يشرع للاثنين إذا قاما مع إمامهما أن يتأخرا عنه وألا يقفا معه. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه فصففتان واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. فيه دليل على أن المرأة إذا صلت مع الرجال أن تصلي وراءهم لو كانت منفردة. وبناء على ذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أن المرأة إذا صلت مع الرجال أنها تصلي وراءهم في آخر الصفوف وأنها ولو كانت منفردة فإن صلاتها صحيحة. وبناء على ذلك فإن حديث أنس الذي معنا يعتبر مخصصا لعموم قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمنفرد خلف الصف فقد خص من ذلك النساء. ووجه ذلك أن الشريعة حكيمة ذلك أن المرأة إذا حاذت الرجل أفسدت عليه صلاته وأفسدت على نفسها صلاتها في الغالب بمكان دخل الشيطان. والصلاة عبادة عظيمة جليلة ينبغي اشتغال العبد فيها بطاعة الله ومحبة الله، ومن ثم جاء شرع الله على الطريقة المعينة على الخشوع بين يدي الله، فشرع تأخير النساء وعدم مسامحتهن للرجال. وهنا مسألة فقهية اختلف العلماء رحمهم الله فيها، وهي لو أن المرأة صاحة الرجل فجاءت بحبائه هل تبطل صلاة المرأة وصلاة الرجل أم لا؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن الرجل إذا ساوى المرأة وكان كل منهما قد اتبع إماما واحدا فإن صلاتهما باطلة، وهذا هو مذهب الحنفية رحمهم الله. القول الثاني أن الصلاة صحيحة، وهذا هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة رحم الله الجميع. استدل الحنفية على بطلان الصلاة بحديث أنس الذي معنا، أما وجه الدلالة فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل المرأة العجوز في آخر الصلاة في آخر الصفوف، وهذا ليس إلا لمعنى أنها لو سامتت الرجال فإنها تبطل صلاتهم. واحتج الجمهور على صحة الصلاة بالأصل، قالوا إن النصوص دالة على الأركان والشروط والواجبات وليس هما كنص يدل على البطلان، والأصل صحة الصلاة حتى يدل الدليل على بطلانها. وأما قولكم إن تأخير المرأة يدل على بطلان بطلان الصلاة في حال مسامتها للرجال، هذا القول مردود لوجود علة أخرى، وهي أن تأخيرها إنما هو لخوف الفتنة عليها وعلى الرجل، وهذا القول أعني قول الجمهور هو أصح الأقوال في المسألة والعلم عند الله، لأن الأصل صحة الصلاة ولا يحكم ببطلانها إلا بنص ودليل، والدليل محتمل والاحتمال احتمال البطلان فيه ضعيف لا يقوى على معارضة الأصل الذي دل على صحة الصلاة، ومن ثم يترجح قول الجمهور بصحتها. والله تعالى أعلم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جئت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه.
يقول المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما أنه قال جئت عند خالة ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقمت عن يساره فأخذ برأسي وأدارني عن يميني. هذا الحديث فيه دليل مناسبة ذكره في باب الصفوف، أنه دل على أن الرجل إذا صلى مع الرجل أن السنة أن يصلي بجواره، كما سيأتي إن شاء الله بيانه وتفصيله. يقول رضي الله عنه جئت عند خالتي ميمونة، هذا الحديث مقتطع من حديث طويل أصله في الصحيحين، ذلك أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما بات هذه الليلة عند خالته ميمونة، قال رضي الله عنه إنه نام حتى نفخ، أي أنه استغرق في نومه صلوات الله وسلامه عليه. قال ثم قام ومسح النوم عن عينيه ثم تلا الآيات من آخر سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قال فلما ختمهن قال ويل لمن قراهن ولم يتعذ بهن، ويل لمن قرأهن ولم يستعذ بهن ويل لمن قرأهن ولم يستعذ بهن. قال ثم قام إلى سن معلق فتوضأ ثم قام فصلى فقمت فصنعت مثل ما صنع فقمت عن يساره فأخذ برأسي وأدار من خلفه وأدار من عن يمينه. هذا هو أصل الحديث الصحيح. قوله رضي الله عنه بت عند خالة ميمونة فيه دليل على كرم خلقه صلوات الله وسلامه عليه وأنه يشرع للإنسان أن يبيت عند رحمه إلا إذا لم يكن ذلك على وجه فيه حرج وأذية الله. وعبد الله رضي الله عنه بات عند خالته ميمونة وكان في مباته أو في بيتوته خير كخير كبير خير كثير للأمة إذ حفظ للأمة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. فقوله ما نفخ حتى نفخ أي استغرق في نومه. قال ثم قام فقرأ الآيات من آخر سورة آل عمران. في هذا دليل على مشروعية ابتداء الإنسان بتلاوة القرآن إذا استيقظ من نومه. ذلك أن الأوقات واللحظات والساعات إنما يقصد منها أن تعمر في طاعة رب الأرض والسماوات. وأفضل ما تعمر به الطاعات ذكر الله الذي هو أجل العبادات من أجل العبادات وأشرفها. وأفضل الذكر تلاوة القرآن. وفي هذا دليل على أنه لا يجب على الإنسان إذا أراد أن يقرأ القرآن أن يكون متوضئا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متوضئا بدليل أنه توضأ بعد تلاوته للآيات المذكورة. وفيه دليل على فضل العشر الآيات من آخر سورة آل عمران وأنها معينة للتفكر والتدبر في عظمة الديان. وأن العبد إذا قرأها ولم يتفكر ولم يتعظ بها فإن ذلك دليل على موت قلبه والعياذ بالله. وهذا هو الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشير إليه. ويقاس على هذه الآيات آيات القرآن التي تبلغ فيها الموعظة من الرحمن. فكلما كانت الآيات متضمنة لما يدعو إلى الخشية من الله والخوف من الله ولم يتأثر الإنسان عند سماعها وكذلك تلاوتها فإن ذلك يدل دلالة واضحة على ضعف إيمانه وكذلك على موت قلبه ومرضه والعياذ بالله. ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله إذا أراد أن يعرف الإنسان صلاح نفسه من فسادها فليعرضها على كتاب الله. وهذا مبني على ما ذكرناه من السنة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالهلاك لمن مات قلبه بعدم التأثر بالقرآن وسماعه وتلاوته. وفي هذا اللفظ دليل على أن تالي القرآن ينبغي أن يستحضر خشية الله عز وجل عند تلاوته للقرآن وأنه كلما كان الإنسان أكثر خشوعا عند تلاوته للقرآن وأكثر تدبرا كلما كان ذلك أدل على سلامته وقوة إيمانه وصلاحه وتقواه لربه. يقول عليه الصلاة والسلام ويل لمن قرأهن ولم يستعذ بهن. وأصل الاتعاذ حصول الموعظة. ولما كانت القلوب تحتاج إلى المواعظ أشد من حاجة الأرض للغيث الذي يحييها الله عز وجل به فإن القرآن للقلوب أعظم أثرا من أثر الحياة للأرض. فالقرآن يحيي القلوب ويورثها الخشية لعلام الغيوب ولذلك ما من إنسان يدمن تلاوته والتذكر فيه إلا وجد لذلك أثرا عظيما في قلبه يحبسه عن محارم الله ويعينه على الجد والاجتهاد في طاعة الله. قال: فقام إلى صم فتوضأ منه ثم قام فصلى. قال: فصنعت مثل ما صنع. وفي صنع عبد الله بن عباس لما صنع دليل على مشروعية التصرف في مال الغير إذا علم المتصرف ابن صاحب ذلك المال. ووجهه أن الماء يعتبر من جنس الأمور التي يرتفق بها الإنسان وهو من كل من حاجة. فتصرف عبد الله بن عباس رضي الله عنه فيه بالوضوء لعلمه بطيب خاطر النبي صلى الله عليه وسلم ورضاه بذلك. فهذه مسألة فقهية يقول فيها العلماء بمشروعية التصرف في مال الغير إذا غلب على ظنك أنه تطيب نفسه بذلك. ومن الأدلة على ذلك ركوب النبي صلى الله عليه وسلم لفرس أبي طلحة لما سمع الهيعة بالمدينة. فإنه لم يستأذن أبا طلحة في ركوبه بل ركبه عليه الصلاة والسلام مباشرة والفرس من كل غيره. فدل هذا على مشروعية التصرف في مال الغير إذا علمت رضاه بذلك وأنه يسمح به. يقول رضي الله عنه: فصنعت مثل ما صنع. ففي هذا دليل على أن الإنسان إذا كان مع أهل العلم والفضل الذين هم أوعية الكتاب والسنة وعلماء الشرع والملة أنه ينبغي له أن يتأذر بآدابهم وأن يقتفي لآثارهم في طاعتهم لربهم، فهم أعلم بشرع الله وأحكم بطاعة الله عز وجل وأتقن لها. فترسم خطاهم يدل على التوفيق. ولذلك كان بهدي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: فصنعت مثل ما صنع، أي توضأت كما توضأ عليه الصلاة والسلام. فقمت عن يساره فأزارني عن يمينه. في قول عبد الله رضي الله عنه: فقمت عن يساره، فيه دليل على مسألة فقهية وهي أن الإنسان لو صلى عن يسار الإمام فقد فاتته السنة، وأن صلاته صحيحة. وهي مسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها على قولين: لو أن إنسانا صلى عن يسار إمامه هل تصح صلاته أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: القول الأول تصح صلاته، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية رحم الله الجميع. القول الثاني لا تصح صلاته، وهو مذهب الحنابلة رحم الله الجميع. استدل الجمهور بهذا الحديث، ووجه الدلالة أن عبد الله رضي الله عنه قد كبر تكبيرة الإحرام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، وتكبيرة الإحرام هي التي تنعقد بها الصلاة وهي الركن الذي يدخل به في الصلاة، ففعل جزء الصلاة عن يساره. فلو كانت الصلاة عن يسار الإمام باطلة لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، ولأمر ولبين له ذلك بعد سلامه من صلاته. فكونه يصحح له التكبير ثم يعيده إلى جهة اليمين يدل دلالة واضحة على أن الصلاة صحيحة. يحتج الذين قالوا ببطلانها، قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم حول عبد الله بن عباس من يساره من جهة اليسار إلى جهة اليمين، وليس ذلك إلا لأن الصلاة لا تصح. وأصح القولين والعلم عند الله القول بصحة الصلاة بدلالة السنة على ذلك وإدارة النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله رضي الله عنه لا تستأذن بطلان الصلاة إذ لو كانت الصلاة باطلة لأمره بذلك. وفي قوله فأدار وفي رواية من خلفه فيها دليل على أنه إذا وقف الإنسان عن يسار أو أراد الإنسان أن يحرك شخصا من يساره إلى يمينه في صلاته فالسنة أن تحركه من ورائك ولا تحركه من أمامك لأنه إذا حركه من الأمام كان بمثابة النار بين يدي المصلي. ومن ثم امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من إدارته من أمامه مع أن الإدارة من الأمام أرفق وأيسر عليه الصلاة والسلام. وفيه مسألة فقهية وهي أنه احتج به بعض العلماء على أن المأمون إذا تقدم عن الإمام بطلت صلاته ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أداره من خلفه ولم يدره من أمامه فدل على أن الديران من أمام الإمام موجب للبطلان على أن تقدم المأمون موجب للبطلان. ووجه ذلك أن عبد الله رضي الله عنه لو تقدم لو أداره من أمامه كان متقدما على النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي للإنسان أن يحتاط فإن القول بالبطلان من القوة بمكان. ويجب ذلك أن الإمامة تستلزم أن يكون المأمون وراء الإمام لا أمام الإمام ولذلك سمي الإمام إماما لأنه يتقدم على الناس. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. ومعلوم أن هذا النص قد دلنا على أن الإمام إنما جعل لكي نكون مؤتمين به وذلك يكون في الأفعال ويكون في الأقوال ويكون في الصورة أيضا. ومن ثم إذا تقدم المأمون على إمامه فإنه غير مؤتمن به ولأن التقدم على الإمام قد يوجب اختلاف الأفعال فقد يخطئ الإمام في الجلوس بين السجدتين فيقوم مباشرة فيكبر فتظنه قد جلس للتشهد إذا كنت متقدما عليه كما يحصل ذلك في حال عدم رؤية الإمام أو رؤية من يقتدي بالإمام. فالمقصود أن هذا دل دلالة واضحة على أنه ينبغي للإنسان أن يأتم بإمامه بأن يكون وراءه. ومن ثم قال العلماء إذا صلى الإنسان مع الإمام يشرع له أن يتأخر قليلا عنه تحقيقا لحديث قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به لأنه إذا ساواه وحاذاه وكان محاذيا له في العقد لم يكن مؤتما به على الكمال وإن كان مؤتما به من وجه. والله تعالى أعلم.
ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته قال فأقام عن يمينه وأقام المرأة خلفنا.
هذه الرواية تدل على قصة أخرى من كونه رضي الله عنه وأرضاه صلى بديار النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة خلفهما وفيها دليل على أن المرأة إذا صلت خلف الرجلين أنه يصن تأخيرها وراءهما وأنها لا تسامتهما. والله تعالى أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. امرأة تسأل فتقول أين سكت المرأة من المرأة ومتى تؤم المرأة النساء وأين يكمه.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن السنة في المرأة إذا صلت مع المرأة أن تقوم بجوارها، وهو أصل كذلك في الرجال إذا صلى الرجل مع الرجل أن يقوم بجواره. أما سؤالك عن متى يشرع للمرأة أن تؤم النساء، يشرع للمرأة أن تؤم غيرها إذا كان لها فضل يوجب تقدمها على ذلك الغير بأن كانت أحفل لكتاب الله، وكذلك أعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان هناك من هو أعلم منها من النساء فالسنة أن تقدم من هو أعلم. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: وأم القوم أقرأهم بكتاب الله. فدل هذا الحديث الصحيح على أن السنة في تقديم الإمام أن يكون أقرأ بكتاب الله عز وجل من غيره، وهكذا فقهه للدين ومعرفته لأحكام رب العالمين. وكذلك فإذا كان مستويا مع غيره، إذا استوى اثنان فأكثر، بأن كان على مرتبة واحدة من الحزب والفقه، فإنه يقدم بينهم بقدم الإسلام وقدم التوبة والرجوع إلى الله، فأسبق بما توبة يعتبر بمثابة أسبق بما هجرة، فيقدم على غيره. فإن كانوا في ذلك سواء فإنه يقدم بالسن، فإن استووا في ذلك فإنه يقرأ بينهم وهو أصل شرعي. إذا استوت الأوصاف الشرعية المرجحة فإنه يصار إلى القرآن. والله تعالى أعلم.
هذه امرأة تقول: نحن الإخوة نحضر للدرس للاستفادة لكي نتعلم مردديننا، ونحن نقتل أسئلة. يا حبذا لو كان لهذه الأسئلة اهتمام وتقديم، فما تعليقكم على قول هذه المرأة؟
جزاك الله خيرا. إن شاء الله بإذن الله عز وجل سنجعل درس لأسئلة النساء ودرس لأسئلة الرجال على أن يراعى في كلا الدرسين الأسئلة التي تختص بالدرس، ثم بعد ذلك نعتني بأسئلتهم. وإن النساء لهن حق في التعليم والإرشاد. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما كلمته المرأة فقالت: اجعل لنا يومنا رسول الله، ما أتبع عليها ذلك، بل نحمد الله ونشكر أن جعل في نساء المؤمنين من يفعل ذلك. جزاك الله خيرا، وإن شاء الله سيكون ذلك. نعم.
ما
سيكون؟ طيب، إذن بسرعة أسئلتهم جاءت، تكتبون الأسئلة وإن شاء الله الدرس القادم تقدم أسئلتهم، الدرس الذي بعده الأسئلة الموجودة، ثم الدرس الذي وهكذا. يوم لكم ويوم عليكم.
يقول السائل: ما حكم الشرع في الاغتمام لمن لم ينوي اغتمامه؟
هذا كل سنة نتكلم عن اغتمام الامام ان شاء الله. لا سنة في باب الامام سنة ان شاء الله. سياتي ان شاء الله في باب الامام نتكلم على شروط الامام ومسائل الفقه المهمة.
وانا عدة اسئلة تتعلق بصلاة الجماعة في النوافل. يقول رجل: ما حكم أن أصلي أنا وزوجتي سنة العشاء والوتر جماعة أو قيام ليل؟ وآخر يقول: ما حكم صليت أنا وصليت لي صلاة الظهر جماعة؟ إلى غير ذلك من الأسئلة، فضلك حكم فيها.
أما بالنسبة لصلاة النافلة جماعة فما حصل اتفاقا دون قصر ومواطأة فإنه يسمي ولا حرج فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأنس واليتيم والعبيد الذين معه اتفاقا ولم يقل لهم إني سأزوركم وأصلي بكم. وهذا يدل على أنه تشرع الجماعة اتفاقا لا قصدا. وبناء على ذلك فإنه لا حرج للإنسان إذا قام من الليل فجاء أخيه وقام بزياره كالحال في حديث ابن عباس الذي تقدم معنا، فإنه لا حرج عليه في ذلك، وهذا أمر مشروع. وأما بالنسبة لصلاة الرجل بزوجه دائما في السنن الراتبة ففي النفس منه شيء، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل بنسائه السنن الرواتب، وهذا يدل على أن الأصل أن يصلي كل على حدة. ومن ثم لا أقول بتحريم ذلك، ولكن أقول السنة والأفضل والأكمل إذا كان في السنن الرواتب أن يصلي كل على حدة، لأنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم.
السائل: لقد ذكرت حرمة الله أن حديث أنس يستدل به أنه لا يجب الوضوء ممن مست مست النار. ويقول الأخ: ذكر الحارث بن حجر في فتح رواية أنه توضأ ثم صلى بهم، فما الراجح في ذلك؟
أما رواية الوضوء والصلاة بهم فقد أجيب بأنه غسل للفم وتطهير الفم للقيام والصلاة، هذا على تسليم صحة الرواية المذكورة. والله تعالى أعلم.
يقول السائل: ما حكم إذا صلى بعض الرجال خلف صفوف خاصة بالنساء وهذه خاصة تقع أيام الزحام، ما حكم صلاة الرجال والنساء في هذه الحالة؟
أولا، ينبغي على النساء إذا صلوا مع الرجال أن يراعي التأخر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أن يراعي التأخر الذي دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي للنساء إذا حضروا مع الرجال أن يحرصن على التقدم، فخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، فيتأخر النساء بقدر يغلب على الظن معه تحصيل الجماعة للرجال على وجه تؤمن فيه المخالطة والمزاحمة. أما إذا تعاطى النساء ذلك بأن دخلن إلى أماكن الرجال وزاحمن الرجال فهن مأزورات بتلك المزاحمة، وعليهن إثم الفتنة المترتبة على ذلك، لأنه من باب تعاطي السبب، وتعاطي السبب والعياذ بالله موجب لحصول الإثم إذا كان مفضيا إلى الحرام. فالوسائل تأخذ حكم مقاصدها، فما كان وسيلة إلى الحرام فهو حرام. فلذلك ينبغي للمرأة أن تفقه وأن لا تظن أن المبادرة والتقدم والحرص على التقدم يعتبر من الفضل، بل الفضل في التأخر والاستتار ما أمكن. أما المسألة الثانية وهي إذا صلى الرجال وراء النساء لمكان الزحام، فالصلاة صحيحة إن شاء الله، ولا يوجب ذلك بطلان الصلاة لعدم وجود النص الذي يدل على بطلانها، والأصل صحة الصلاة. والله تعالى أعلم.
بالنسبة لإجابة الدعوة في هذا الجانب يقول أحدهم ما حكم إجابة الدعوة إذا كان هناك منكر أو إن كان صاحب الدعوة يتعاطى مثلا المحرم من مال مثلا وآخر يقول ما حكم إجابة الدعوة وخاصة إذا كانت بعض الزواجات تتأخر إلى منتصف الليل وخاصة لقسم النساء مما يؤدي إلى تأخير صلاة الفجر بل
تضيعها،
ما حكم إجابة تلك الدعوات
المذكورة؟ الأصل في المسلم أنه إذا دعي إلى النكاح إلى وليمة النكاح، الأصل فيه أن يجيب تلك الدعوة، أن يطيب خاطر أخيه المسلم خاصة إذا كان من القرابة فالأمر آكد. ومن ثم فإن السنة إجابة الدعوة، وبناء على ذلك فإنه إذا دعي إلى وليمة فيها منكر فإن السنة له أن يحضر استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ثم إذا حضر فإنه ينكر ذلك المنكر ويبين حكم الله عز وجل في ذلك المنكر، ويعذر إلى الخلق في دين الله وشرع الله، ويقيم الحجة على عباد الله، ولو لم يكن في ذلك إلا أن يقوم رجل واحد ببيان حكم الله لأعذر ولا أسقط الإثم عن غيره. ففي الحديث ففي الأثر الصحيح عن أبي هريرة أنه لما قدم مريان الخطبة على الصلاة جذبه الرجل وعتب عليه ذلك، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أما هذا فقد أدى ما عليه رضي الله عنه وأرضاه. فالمقصود أنه ينبغي الحرص على تبصير الناس وبيان الحق لهم، فإذا كان الإنسان من طلاب العلم وممن رزقهم الله البصيرة في الدين، وأمكن إذا حضر أن يغير المنكر أو يحدث ما يوجب تغييره أو يبين حكم الله للناس، فإنه قد يجب عليه آكد من غيره. وهذا أمر نص عليه العلماء رحمهم الله، أن الشخص إذا كان من أغنى الذين يؤثرون ولدعوتهم إجابة، وكذلك يمكنه بيان الحق في الموضع الذي يقع فيه المنكر، فإنه يجب عليه الذهاب إقامة لدين الله وتبليغا لرسالة الله، فقد يكون هناك الجاهل الذي يتعلم من دعوتك، وكذلك الأعمى الذي يتبصر بتبكيرك، وكم من أناس اهتدوا بالتبكير في المجامع، فيقيم حجة الله على عباد الله. فإذا حضرت وأقمت الحجة فإن انتجني فالحمد لله ونعم المسير سرت ونعم ما فعلت، وإن لم يلتزم فلك الحق في الانصراف وقد أديت ما عليك. وهكذا المرأة إذا حضرت زواجا اشتمل على المنكر فإنها تعذر لأهل ذلك الزواج وتبين دين الله وشرع الله بالأسلوب الحسن الذي يمكن أن يؤثر في القلوب ويكون منه الخير في التأليف والدعوة إلى الله عز وجل وحصول المقصود من الانكشاف والانزجار عن معصية الله. فإذا حصل ذلك فالحمد لله، وبعد إقامة الحجة يشرع لك الذهاب. الحالة الثانية إذا كانت هناك مفسدة عظيمة وغلب على ظن الإنسان أنه لو حضر وتكلم أنه تقع الفتنة، كالحال فيما إذا غلب أهل الفساد والشر والفسوق والفجور، فإنه في هذه الحالة يجيب له أن يسترط على صاحب الدعوة ويقول له: أجيب لك الدعوة إذا لم يكن كذا وكذا، فإن أطعتني أجبت وإلا أعفني من الحضور. فيخيره بين الأمرين، فإن رضي بإسقاط حقه فالحمد لله، تخيره بين بدعه بين الامتناع من ذلك المنكر وبين إجابتك، فإن اختار الامتناع فالحمد لله وجبت الإجابة، وإن اختار أن يعفيك من الحضور فقد سقط حقه وزال حقه، والله تعالى أعلم. أما مسألة السهر في الحفلات على وجه يضيع صلاة الفجر، فقد نص العلماء رحمهم الله على حرمة السهر المفضي إلى ضياع الصلاة، وأنه لا يجوز للإنسان أن يسهر إلى قدر يضيع عليه الصلاة. ومن ثم يشرع للرجل وللمرأة أن يحضر حتى إذا قارب الوقت الذي تكون فيه الكفاية استأذن، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ من حديث قولانة رضي الله عنه وأقام المرأة الخمس قد يكون دليلا على جواز ترك المرأة الصلاة والنوم لا ينقض الوضوء؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقوله رضي الله عنه فأقام المرأة من خلفنا ليس فيه دليل على أنه عليه الصلاة والسلام لمسها، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه ما لمست يده امرأة لا تحل له كما في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ولما أراد النساء أن يبايعنه على أن لا يشركن بالله ولا يسرقن ولا يزنين، بل قالت له طلبوا منه أن يبايعنه بالمصافحة، فامتنع عليه الصلاة والسلام من ذلك. فالمقصود أنه لم يلمس، ولكن الذي ذكرته من المسألة الفقهية لها دليل آخر، وهي حديث عائشة رضي الله عنها في قيامه عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل، فإنها قالت فإذا أراد أن يسجد غمدا فقفت رجلي، فدل هذا على أن لمس المرأة لا يوجب انتقاض الوضوء. وأصح الأقوال في هذه المسألة التفصيل، إذا لمس الإنسان امرأة بشهوة ووجدها فإنه يحتاج إعادة وضوئه لظاهر قوله تعالى أو لامستم النساء. وأما إذا لمسها شفقة ورحمة ونحو ذلك ولم يكن على وجه فيه شهوة ولذة فإن ذلك لا يوجب انتقاض وضوئه، والله تعالى أعلم.
ذكرت حفظك الله ان العلماء ذكروا بان العله في تاخير المراه قد رجال الحقوق هو خشيه الفتنه، هل معنى ذلك انه يجوز للرجل ان يصلي بزوجه او احدى محارمه في محاذاته اذا كان لا يخشى الفتنه؟
لا، العبره بالغالب والمضطرب، ولا اعرف زوجا لا يفتن لزوجته فتنه، الزوج كله في زوجته. على العموم هذا التعليل لا يوجد انتقاض الحكم عند خلافه. فقولنا انهم قالوا ان تاخير المراه بخوف الفتنه هذا من المصالح المترتبه، بمعنى انه يترتب من المصالح المترتبه على تاخيرهم بدء الفتنه، وهذا امر يحصل سواء كان مع زوجه او غيرها، والله تعالى اعلم.
ذكرت
حفظك
الله ان بعض الفرق الضاله تدلت بهذا الحديث على الجوع والصلاة على الخطيئة، فهل هذا يعتبر تفريق عقلي بين أهل السنة وهذه الفرقة؟
تفريق عقلي؟ ما مراد في هذا الإسلام؟ هذا من المسائل الفرعية، يعني قضية يجوز الصلاة على الحصير أو لا يجوز ليست من المسائل العقدية، هذه المسائل الفرعية المتعلقة بالصلاة. ولذلك نذهب بعض السلف، عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان لا يرى الصلاة على الحائل في الفراش ونحن، ولكن قول مرجوح، قول جماهير السلف جوازه. فالخلاف بين عمر رحمه الله وبين السلف لا يكون خلافا عقدي، هذا خلاف يسمونه في الفروع، والمراد بالفروع التي دل النص على عدم كفر صاحبها اذا خالف فيها، بورود النص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالاذن فيها مثل حديث بني قريظه، فانه يسوغ الخلاف فيها. ولكن الخلاف العقدي الذي يتعلق بصميم الدين وليس من الخلاف الذي يعبر المخالف فيه، والله تعالى اعلم.
ثم ناخذ الشيخ وعمليه تفريق الخفين، نفع الخفين وغير ذلك.
لكن هذا العموم هو حاصل الامر مساله فرعيه، يعني هذه المساله من مسائل الفروع، يعني قضيه على الحذاء، الصلاه على الفراش أو على بدون وجود فراش الحائل، هذه مسألة فرعية وليست مسألة عقدية. نعم.
يقول
السائل
نرجو شرح هذه القاعدة، الحكم يدور مع العلة إثباتا ونفيا مع التنفيذ.
قول العلماء رحمهم الله الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. هذا مراد به ان الحكم اذا كان معللا او له علة ظاهرة فان هذا الحكم يدور مع العلة او يرتبط بتلك العلة، فان وجدت العلة فانه يحكم بما ترتب عليه في النص من الجواز او عدمه، وان كانت العلة غير موجودة فانه لا يذكر ذلك الحكم لانه مرتبط بها وجودا ونفيا. وبناء على ذلك فالنصوص على قسمين، القسم الاول نصوص تعددية لا مجال للعلة فيها، بمعنى ان المجتهد والفقيه لا يستطيع ان يعرف السبب الذي من اجله ورد هذا الحكم. مثال ذلك ورد في الشرع صلاة المغرب بعد مغيب الشمس 3 ركعات وصلاة الظهر بعد زوال الشمس 4 ركعات، فالامر بالاربع وعند الزوال بعينه، والامر بالصلاة وعند الزوال وعند الغروب بعينه، امر لا نفقد علته. نقول هذا تعبدي، اي امرنا الله ان نتعبده على هذه الصفة، ولا ندرك ولا نتعقل السبب الذي من اجله ورد هذا النص. اما اذا كان النص معللا وهو النوع الثاني من النصوص فان الحكم يدور مع هذه العلة. مثال ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الحكم بالربا فيما كان من جنس واحد ونوع واحد في ربا الفضل عدم المساواة، وهذه العلة وردت منصوصة كما في قوله عليه الصلاة والسلام أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. قال فلا إذن، أي لا تبيع الرطب بالتمر، لأنه لا تتحقق المساواة بينهما، فهما من جنس واحد ونوع واحد، وإذا كان الطعام من جنس واحد ونوع واحد وجب التقابض والتماثل، فإذا لم يتحقق التماثل فإن ذلك علة الحكم بالربا. فهذا يدل على أنه إذا كان الشيء من جنس واحد ونوع واحد وانتفت المساواة فيه فالعلة عدم تحقق المساواة للحكم بربا الفضل. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ ان احبكم في الله، ويقول الاخ يقول يا شيخ ان عندنا استمع الى شريط او موعظة عن القبر يخشع قلبي ويشعر جسمي من الخوف، وعندما ينتهي الموعظة او ينتهي الشريط يفكر في عذاب القبر وعذاب القيامة، وبعد ذلك القليل انت ذلك كله وادهب الى الظلم واللعب، فما نصيحتكم لي وما السبب في ذلك؟
أحبك الله الذي أحببتني فيه. أما ما ذكرته من أن القلب يخشع لذكر القبر فهذه نعمة من الله عز وجل أكرمك الله بها، فإن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يصلح العبد ألهمه ذكر الآخرة وجعل القبر وذكر منازل الآخرة موجبا لخشوعه لربه وخضوعه. ولذلك كان من أكثر أهم ما يوصي به الأخيار كثرة ذكر القبر والمصير إلى الله عز وجل. فأما ما ذكرته من أنك تتأثر في حال السماء وسرعان ما يزول ذلك التأثر بعد لحظات بحيث ينقلب الإنسان من مجلس الخشوع والخضوع إلى مجلس اللهو واللعب، فلذلك عباد ذلك أن تلهي بقدر وأن تؤمن ذكر الآخرة ما استطعت لذلك سبيلا. ومما يعينك على ذلك أن تعلم أنه ليس لك من العمر إلا ما قضيته في طاعة الله ومرضاة الله، فاللحظات 3: لحظة لك، ولحظة عليك ولحظة لا لك ولا عليك. أما اللحظة التي لك فلحظة ولحظة بينك وبين الله عز وجل، تظللت فيها لله واتبعت فيها سبيل رحمة الله. وأما اللحظة التي عليك فهي لحظة تنكبت فيها عن سواء السبيل، وحرمت فيها الهداية والدليل، وكنت فيها ببعد عن جميع عظيم الدليل. وأما اللحظة التي لا لك ولا عليك فلحظة من خذول الدنيا، ليس فيها معصية للرب جل وعلا. فلذلك إذا تذكرت أنك إذا أدمنت ذكر الآخرة أن الله يأجرك، وأنك يوم القيامة أحرب ما تكون إلى لحظة تخشع فيها يكتب لك في ميزان حسناتك ما يوجب رحمة الله عز وجل لك في قدرك، لا شك أن ذلك يدعوك إلى الاستدامة. فخير ما يعين على استدامة الخير استدامة أسبابه، فاستدم الأسباب التي تعينك على التفكر والتدبر في القدر ما دام أن الله قد جعل لك فيه الموعظة. وهناك سبب ثاني وهو التفكر في الأمور التي ذكرت في المحاضرة والشريط والكلمة. خذ منها كلمة أو كلمة تكون معك دائما، فإن الأخيار غالبا ما يستعين الإنسان بعد ربه على صلاحه وخيره بذكر الكلمة والكلمتين. ولذلك نجد من أقوال السلف عبارات منقولة حفظها الأخيار لنا زمانا، وأصلح الله عز وجل بها الأمم أزمانا. فهذا مما يعين على استدامة التفكر والتدبر. أما الأمر الثالث فانظر إلى الأسباب التي تدعوك إلى اللهو والضحك، فإن كان هناك أمر يدعوك إليه كالقرين فاتخذ قرينا آخر يعينك على الذكر والخشوع والإنابة إلى الله والخضوع. وأيا ما كان فإن الله تبارك وتعالى قد أعطاك نعمة، فإياك ثم إياك والتفريط فيها. فأكثر من سماع شيء يذكرك به ليذكرك بذلك. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهد لنا قلوبا مملوءة بالخوف منه وإجلاله وإعظامه حق إجلاله وإعظامه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله عليه وسلم.
نحن والأخوان جميعا في حاجة إلى إجازة وطلبة العلم يأتون إلى جدة، الذين كانوا في خارج جدة من أهل جدة، وكثير من المصطلحين يأتون إلى جدة. هكذا في المصير في محاضرة أو محاضرتين أو ثلاث
أو أربعة أو خمسة إن شاء الله سيكون خير إن شاء الله. وأنا عزمت على أساس أن كل أسبوع هذا، ولكن الصحة ما ساعدتني، وإن شاء الله أرجو من الله أن يعين أو يعوضكم خيرا مني.